العربي الجديد بودكاست. كيف نفهم متعة تناول الطعام لدى المرأة؟ تحدثنا في الحلقة السابقة عن أسباب كبت شهية المرأة إلى الطعام عبر التاريخ، وعدنا بالزمن إلى العصر الفيكتوري، حيث روج الأرستقراطيون لمعايير جمالية أنثوية معينة، وانتشرت فكرة تجويع النفس بين رجال ونساء الطبقة الأرستقراطية، وربطت صورة المرأة ذات الجسد النحيل بفكرة النقاء والبراءة والأخلاق، كما تحدثنا عن الجانب الإيديولوجي لصورة الجسد النحيل والجسد الممتلئ الذي روجته المؤسسات والإعلام في العصور الحديثة. في حلقتنا هذه سنطرح أسئلة أكثر إشكالية وأكثر جذرية لفهم اضطرابات تناول الطعام لدى النساء بصورة خاصة. عادة ما يتعامل الطب مع مشكلة زيادة الوزن أو انخفاضه بوصفها مشكلة بيولوجية أو هرمونية أو فيزيولوجية، أو حتى مشكلة نفسية قد تتعلق بالكسل أو الملل أو القلق أو الاكتئاب وما إلى ذلك. وغالباً ما يجد الطب الحل في تنظيم الوجبات وتناول الأطعمة الصحية وحساب السعرات الحرارية التي تدخل الجسد وتلك التي يحرقها الجسد بفعل الاستقلاب والحركة. وهنا يغفل الطب عن فكرة أساسية تتعلق بتناول الطعام، وهي المتعة الأساسية في تناول الطعام، المتعة الخاصة التي تتعلق بالشخص في حد ذاته ونفسيته، وليس بزمرة دمه أو استقلابه أو اضطراباته الجسدية، المتعة التي ترتبط بعوامل نفسية ذاتية كثيرة تتجاوز العوامل الجينية والهرمونية. وعليه نطرح في حلقتنا هذه السؤال الأول: كيف نفهم متعة تناول الطعام؟ للإجابة عن هذا السؤال يجدر في البداية التفريق بين مفهوم الحاجة إلى الطعام ومفهوم الرغبة في الطعام. الحاجة إلى الطعام هي حاجة بيولوجية لتزويد الجسد بالغذاء اللازم لبقائه على قيد الحياة وممارسته لوظائفه الحيوية. أما الرغبة في الطعام فهي رغبة نفسية تتركز في الجسد، وتتجاوز الشعور الفعلي بالجوع أو حتى الشعور بالامتلاء والشبع عند الأكل، ويرافقها إحساس بالمتعة من نوع خاص جداً يختلف من شخص إلى آخر، حيث تنطوي هذه المتعة على شيء من الألم المرافق لها، أي أن المتعة قد تكون مؤلمة بالنسبة للشخص حين يفرط في تناول الطعام أو يمسك عن تناول الطعام، لكنها تبقى متعة خاصة جداً بالنسبة له أو لها. غير أنه بدلاً من أن تشكل هذه المتعة مشكلة أو عرضاً لمرض واضح بالنسبة للشخص، فإنها تكون حلاً لمشاكل حياته الأخرى. فعلى سبيل المثال، حين يخفق الشخص في أمر ما عاطفياً بصورة أساسية، أو يتعرض إلى موقف مؤلم، أو يحصل تأخير مفاجئ لأمر متوقع حدوثه، يلجأ الشخص إما إلى الطعام أو إلى مقاومة الطعام ليشعر بتلك المتعة التي تشغله عن الأمور الأخرى وتحل له المشكلة، وإن كان ذلك بشكل مؤقت. فحين يأكل الشخص في هذه الظروف المفاجئة أو المؤلمة أو الصعبة مستجيباً لرغبته في الأكل، يعيش تلك المتعة ويتجرد من جميع تلك الأفكار السلبية ويخرج من الحالة التي كان فيها. وهنا ننتقل إلى السؤال الثاني: ما علاقة الطعام بالعاطفة؟ ولماذا يسمى نوع من الأكل بالأكل العاطفي؟ يرى التحليل النفسي أن علاقة الشخص بالطعام تعكس علاقة الذات بالآخر. العلاقة العاطفية أولاً وبصورة عامة والعلاقة الجنسية ثانياً وبصورة خاصة، ويمكننا أن نلاحظ هذه العلاقة العاطفية بالطعام بوضوح في مراحل العمر الأولى، فالرضيع حين يلتقي بالآخر أي بالأم في هذه المرحلة فإنه يلتقي بها من خلال الطعام أي الحليب، ويدرك الرضيع في هذه المرحلة أنه في حاجة إلى الطعام وإلى الآخرين كي يعيش، فتسبب له هذه الحاجة الاضطراب ويبدأ بالشعور بالنقص والاعتماد على الآخرين، فهو غير قادر على التحكم بحاجاته أو غير قادر على جعل الآخر أن يلبيه ما تحتاج أو متى أراد. وبسبب هذه العلاقة الإشكالية التي تجمع بين الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الآخر، قد تظهر الآثار الأولى للاضطرابات العاطفية في تناول الطعام التي تعكس الاضطرابات العاطفية في العلاقة مع الآخر. فقد يرفض الرضيع الحليب طلباً لحب الأم، ما يمكن أن يمثل آثاراً أولى لفقدان الشهية، وقد يبالغ في طلب الحليب والعض على ثدي الأم انتقاماً من تجاهلها له، ما يمكن أن يمثل آثاراً أولى لفرط الشهية. وفي الحالتين حين يرفض الطعام أو يطلبه بشدة، يشكل له ذلك نوعاً من المتعة الخاصة المطلقة التي يمكن أن تشتد وتترسخ لأسباب عديدة أخرى ثقافية وبيولوجية مع الوقت. وفي مرحلة البلوغ وبصورة خاصة لدى الإناث، فكما نعرف الإناث أكثر عرضة لاضطرابات الأكل. تبدأ هذه الاضطرابات بالظهور بشكل واضح، والسبب ليس هرمونياً فحسب، بل السبب الأهم هو العامل النفسي الذي يتعلق بصعوبة معينة تواجهها الأنثى في خوض مرحلة البلوغ، حيث لا تستطيع في هذه المرحلة أن تفهم الأنثى جسدها أو رغباتها العاطفية والجنسية المتشكلة حديثاً أو هويتها الاجتماعية الجديدة بوصفها أنثى ناضجة جسدياً بسبب الكبت والمنع والخوف من مقاربة هذه الأمور أو مقاربتها بشكل خاطئ يصيب الأنثى بالصدمة. وفي هذا السياق يذكرنا التحليل النفسي أن الدافع الجنسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالغذاء، لا بوصفه حاجة بيولوجية بل بوصفه رغبة تنطوي على متعة جسدية، وعليه قد تصاب الأنثى باضطرابات فرط الشهية إلى الطعام وبالإقبال على الطعام الذي يشبه الإقبال على الآخر والانفتاح على العالم، والذي يمثل بطريقة ما رغبة عاطفية في الآخر، رغبة غير مشبعة، فيكون النهم وعدم القدرة على التوقف عن الأكل سببه الدفاع عن هذه المتعة وإبقاء الرغبة قائمة، ويتجلى الخوف من فقدها بالتشبث بها أي بالتشبث بالطعام والمتعة المرافقة له. ولأسباب أخرى مختلفة قد تصاب الأنثى بفقد الشهية إلى الطعام الذي يكون على العكس من فرط الشهية، انغلاقاً على النفس بدلاً من الإقبال على العالم وعلى الآخر. فبدلاً من طلب الطعام باستمرار والتشبث به خوفاً من فقد المتعة المرافقة له، يحصل إمساك عن الطعام بسبب الخوف من فقده فيما بعد، كشخص لا يريد الوقوع في الحب مثلاً لخشيته من خسارة المحبوب، وتكون المتعة في رفض الطعام وأحياناً في رفض الآخرين. أما سؤالنا الأخير لهذه الحلقة فهو: لماذا تفضل المرأة أكل الحلويات في حين يأكل الرجل بشكل عادي الأطعمة المختلفة؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، أدعوكم معي مستمعي إلى تذكر جميع الألقاب وكلمات الغزل والأوصاف التي توصف بها المرأة. معظم تلك الأوصاف هي من قبيل سكر، عسل، تفاح، قطعة حلوى وما إلى ذلك، بل حتى في اللغات الأخرى تدعى المرأة قطعة كيك، فطيرة، يقطينة، حتى أن كلمة تارت التي تدل على الفطيرة الفرنسية الشهيرة كانت أصلاً تعني المرأة الجميلة والمعشوقة. وعليه نجد أن الطعام نفسه وتحديداً المأكولات حلوة المذاق قد أضفي عليها طابع جنسي معين. ومن ناحية أخرى أذكركم مستمعي أنه انطلاقاً من رمز التفاحة المحرمة إلى رموز أخرى كثيرة، ارتبطت المأكولات حلوة المذاق بالغواية والخطيئة، حتى أصبح الامتناع عن تناول هذه المأكولات يدل على القداسة، وتناولها يدل على الخطيئة وعدم القدرة على التغلب على رغبات الجسد، ما أدى بدوره إلى إضفاء طابع أخلاقي على المأكولات، فأصبحت هناك مأكولات جيدة ومأكولات سيئة، ومأكولات مسموح بها اجتماعياً ومأكولات غير مسموحة، وذلك بمعزل عن الجانب الصحي المتعلق بهذه المأكولات، وما أدى في النهاية إلى التعامل مع الطعام لا سيما لدى النساء بوصفه ارتكاباً لذنب معين أو انغماساً في متع جسدية. إضافة إلى ذلك، نجد أن الإعلام في الأزمنة الحالية يروج باستمرار لارتباط المأكولات حلوة المذاق بالنساء، ويجعل المثلجات والشوكولا وقطع الحلوى المأكولات المفضلة لدى المرأة، ويربطها بفكرة المكافأة والراحة والاسترخاء في بعض الأحيان، وبالصور العاطفية والرومانسية وحتى الإيروتيكية في أحيان أخرى. إضافة إلى ما سبق ذكره، ثمة عوامل أخرى تتعلق بطبيعة المأكولات حلوة المذاق في حد ذاتها، وتساهم في جعل هذه المأكولات ذات دلالات ومعان ثقافية خاصة. فعلى سبيل المثال، بسبب الخصائص الحسية لهذه المأكولات، تنبه المأكولات حلوة المذاق الأحاسيس وتثيرها. فالمأكولات حلوة المذاق تفتقر للعناصر الغذائية المفيدة للجسد، وهي ليست موجهة إلى الجسد بقدر ما هي موجهة إلى اللسان ومتعة التذوق. فالقوام السلس والطري للحلويات كالمثلجات والشوكولا والفطائر يمتع حاسة التذوق، ورائحة الحلويات الخاصة تنشط حاسة الشم، وما تحتويه من مركبات يساعد على الاسترخاء والراحة، ما كرس الطابع الحسي والعاطفي الذي أضفي على هذه المأكولات وجعلها ترتبط بالخطيئة، سواء كان ذلك بصورة واعية أو غير واعية، وما أدى في النتيجة إلى إقبال المرأة على الحلويات وطلبها بشدة، أو إنكارها الحلويات، أو الشعور بالذنب حين تتناولها، الشعور الذي يبرر سطحياً بالتبريرات الصحية، إلا أنه يحمل في طياته كثيراً من الحرمان التاريخي والأدلجة الخطابية والثقافية والاجتماعية.